السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة خبرية جديدة، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد ضرورة فضح مؤامرات الكيان الصهيوني في العالم الإسلامي. طهران تعلن إزالة كاميرات مراقبة في منشأة نووية ردا على السلوك غير القانوني للوكالة الذرية. الجيش السوري يعزز مواقعه في منبج والقمشلي وتل رفعت في مواجهة التهديدات التركية. تفاصيل النشر. أشار قائد الثورة الإسلامية إلى مخططات الكيان الصهيوني الرامية إلى إذلال المسلمين، مؤكدا استغلاله للدول التي سارعت إلى تطبيع العلاقات معه. وقال آية الله خامنئي لدى استقباله مسؤولي الحج على الدول التي ذهبت للتطبيع مع الاحتلال خلافا لإرادة الأمة وامتثالا لأوامر أمريكا، أن تعلم بأن تواصلها مع هذا الكيان لن يسفر عن أي نتيجة سوى استغلاله لها. ودعا سماحته الضيوف الرحمن لتعرية مخططات كيان الاحتلال ضد الأمة الإسلامية، وقال إن الكشف عن المؤامرة الصهيونية خلال مراسم الحج يعتبر من الأعمال الضرورية. دحض رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أي مزاعم حول وجود أنشطة نووية إيرانية سرية وغير مدونة أو أي مواقع غير معرفة. واعتبر محمد إسلامي اجتماع مجلس حكام الوكالة الذرية الأخير ومسودة قرار الدول الأوروبية الثلاث وأمريكا ضد إيران تحركا سياسيا لمواصلة سياسة الضغوط القصوى، وأضاف أن مسودة القرار تلك تعود بالقضية لنقطة البداية. بدوره أعلن متحدث منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إغلاق جميع الكاميرات الإضافية التي كانت تسجل بيانات من المواقع النووية. بهروز كمال وندي الذي علل القرار بسوء تصرف الوكالة الدولية قال إن تلك الكاميرات كانت تسجل بيانات خارجة عن التوافقات حول موقف طهران. من تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية نتابع الحوار التالي مع الدبلوماسي الإيراني السابق السيد هادي أفقهي.
هذه أول خطوة تحذيرية وقانونية وحقوقية لإيران، ومن حقها أن تتعامل بالمثل، بالرغم من أنه لم تقوم بكل الخطوات التي من حقها في مواجهة هذا التسييس وهذه الشيطنة لإيران التي ترتكز في الحقيقة معلومات وكالة الطاقة الذرية على معلومات استخباراتية سواء من طرف العدو الصهيوني ومخابرات الموساد أو من طرف CIA الأمريكية، والضغوط على السيد غروسي الذي كان لأمريكا حصة كبيرة في تعيينه كمدير وكالة الطاقة الذرية. إذن كما حذرت وكالة الطاقة الذرية وكما حذرت وزارة الخارجية من أنه أي خطوة تصعيدية سواء على مستوى الجانب التقني وكذلك الادعاءات الكاذبة التي طالما أجابت على كل هذه الشبهات إيران، واليوم يعيد نفس الشبهات التي حلت مع المسؤولين ومفتشي وكالة الطاقة الذرية في عهد السيد أومانو، اليوم يرجع غروسي ويفجر هذه المفاجأة وهذه الأزمة المصطنعة. إذن هذه الخطوة التي جاءت في تقريركم الآن هي كخطوة أولى، وهناك خطوات ستقوم بها إيران كما وعد السيد كمال وندي في البيان المغتضب التي أصدرته منظمة الطاقة الإيرانية. يعني أولاً ستؤثر على التعامل والتعاون بين إيران وبين وكالة الطاقة الذرية، ربما تصل إلى حد إيقاف كل النشاطات حتى الكاميرات العادية. هذه الكاميرات التي الآن أوقفت عن النشاط هي كاميرات خارج النطاق العادي البروتوكولي. من هنا يعني وعد السيد كمال وندي أنه ستكون هناك خطوات أخرى. بما يتعلق بموضوع احتمالية إصدار قرار من مجلس المحافظين أو الحكام، كذلك تترقب وتنتظر إيران إذا أقدمت على أي خطوة ملزمة لإيران، كذلك ستؤثر على التعاون، وخصوصا عندما أرادت أن تنقل لوكالة الطاقة الذرية الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن، بالحقيقة ستكون هي رصاصة الرحمة، إن على مستوى التعاون بيننا وبين وكالة الطاقة الذرية أو على مستوى إيقاف الوقف الكامل بالنسبة للمفاوضات اللي الآن هي جارية بصورة عن طريق المراسلات ستعود وليس بصورة حضورية بين أعضاء الوفد الإيراني ومجموعة الأربع زائدا واحدا.
أعلنت السلطات الإيرانية سقوط 10 ضحايا بين قتيل وجريح جراء خروج قطار عن سكته شمال شرق البلاد إثر تصادمه بحفارة آلية فجر اليوم. وقال مدير جمعية الهلال الأحمر بمحافظة خراسان الجنوبية إن خروج قطار نقل الركاب وهو في طريقه من مدينة مشهد شمال شرق إيران إلى مدينة يزد وسط البلاد تسبب بمقتل 17 شخصا وإصابة 50 آخرين بينهم 16 في حالة حرجة. كما أعلنت السلطات المحلية احتمال ارتفاع عدد الضحايا مع قيام عناصر الدفاع المدني وفرق الإنقاذ بفحص أجزاء أخرى من القطار. أفادت مصادر ميدانية بأن الجيش السوري يعزز نقاطه في منبج والقامشلي وتل رفعت في مواجهة مسلحي درع الفرات التابعين لتركيا، وحلقت طائرة مروحية روسية على طول خط التماس مع مسلحي درع الفرات في ريف حلب الشمالي عند تل رفعت ومطار منغ. في هذه الأثناء قصفت المدفعية التركية قرى عدة بريف حلب الشمالي بينها أم حوش والوحشية ومرعى ناز في ريف حلب الشمالي. يأتي هذا غدا إعلان قوات قسد استعدادها للتعاون مع دمشق لصد أي عدوان تركي على شمال سوريا، فيما التقى وفد روسي قيادة قسد في الحسكة لبحث التهديدات التركية. حول الاستعدادات الجارية لصد أي غزو تركي محتمل في الشمال السوري نستمع إلى التقرير التالي.
بعد اجتماع طارئ لكبار قادتها، أبدت قوات سوريا الديمقراطية قسد استعدادها للتنسيق مع قوات الحكومة السورية لصد أي غزو تركي للشمال وحماية الأراضي السورية. قسد المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية تناولت خلال اجتماعها تهديدات تركيا بشن هجوم جديد على أجزاء من شمال سوريا تسيطر هي عليها، وأكدت أن أي هجوم سيعيد السوريين إلى المربع الأول من الأزمة، وأضافت أن الاجتماع ناقش تأثير أي غزو تركي جديد على الوضع الإنساني في مناطق شمال وشرق سوريا والمناطق المستهدفة بشكل خاص، حيث تم التأكيد على أن مشاريع الاحتلال بما فيها التهديدات الأخيرة ليست سوى مقدمة لتقسيم سوريا بحسب بيان قسد. وشدد الاجتماع على استعداد القوات لحماية المنطقة وسكانها من أي هجمات محتملة، مؤكدا على رفع الجاهزية وإتمام الاستعدادات لمجابهة الهجوم بحرب طويلة الأمد. كما أكد الاجتماع أن الغزو التركي المحتمل سيؤثر على استقرار ووحدة الأراضي السورية، لذا لن تقتصر مواجهته في المناطق المستهدفة فقط، إنما سيتوسع نطاقها لتشمل مناطق أخرى داخل الأراضي السورية. في ذات السياق قال مسؤولون أتراك ومسؤولون فيما تسمى المعارضة السورية المسلحة إن روسيا وسوريا عززتا قواتهما في الشمال السوري، حيث يحتمل أن تشن تركيا قريبا هجومها في مناطق تسيطر عليها قسد.
أعلن الكرملين أن الجانب الأوكراني خرج عن مسار التفاوض، ولذلك ليست هناك حاجة للحديث عن الإعداد للقاء بين الرئيسين بوتين وزيلينسكي. بدوره علق وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأنقرة على آفاق اللقاء بين الرئيسين الروسي والأوكراني قائلاً إنه من الضروري أولاً استئناف عمل فريقي التفاوض بين البلدين. وحول أزمة الغذاء بالعالم، قال لافروف إن موسكو تولي اهتماماً بمشكلة تصدير الحبوب الأوكرانية التي يحاول الغربيون والأوكرانيون تصنيفها على أنها كارثة عالمية، مضيفاً أن روسيا وتركيا تبحثان إزالة الألغام من موانئ أوكرانيا من أجل تصدير الحبوب. أكد الخبير بالشؤون الدولية الدكتور مكرم خوري أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استخدم كلمة روسية في خطابه ستجعل الغرب يغير قراره بشأن تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى ما قاله الدكتور مكرم خوري.
نحن فهمنا أن الرئيس بوتين والقيادة الروسية أخذت تستعد إلى هذه الحالة منذ أكثر من عام ونصف، لا بل عامين، لا بل أكثر من ذلك. أذكر أن رسالة أو طروحة الدكتوراه للرئيس بوتين كانت كلها على موضوع الطاقة الروسية ومساهمة الطاقة في تنمية الاقتصاد الروسي في الجوار أو في الإقليم على الأقل الأوروبي واليورو آسيوي وتأثيره على سوق الطاقة العالمي. إذن عندما سمحت لنفسها القيادة الروسية بأن تقوم بحملة عسكرية لضمان الأمن الروسي نتيجة التهديدات والاختراقات الناتوية على الأرض الأوكرانية، عرفت تماما القيادة الروسية كيف تستعد اقتصاديا قبل كل شيء ولكي لا تضر بالعملية العسكرية ولكي لا تؤثر على الاقتصاد الروسي والمصلحة القومية الاقتصادية الروسية. وهذا يدل على أن كل هذه العقوبات وكل البروباغندا التي كان يطلقها الغرب أنه بإمكانه أن يضعف ويركع روسيا ما هي إلا مجرد شعارات كانت بالفضاء الإعلامي، ليس إلا وكانت للتهديدات فقط. ورأينا أنه كيف تحصنت القيادة الروسية اقتصاديا، ومما أدى إلى تحسين كل الأداء الاقتصادي في روسيا الآن، ولا بل أكثر من ذلك. أنا الآن أجلس في لندن واليوم دفعنا 2.5 دولار مقابل لتر الديزل، وهذا مبلغ خيالي في بريطانيا، إذ أن انعكاس العقوبات.
في أول اعتراف بخسارتها لمدينة سيفرودونيتسك الاستراتيجية، أعلنت أوكرانيا أنها ستسحب قواتها من المدينة. وقال حاكم منطقة لوغانسك إن الانسحاب سيتم إلى مواقع أكثر تحصينا. وسبق لرئيس جمهورية الشيشان الروسية أن قال إن المقاتلين الشيشان سيطروا بصورة كاملة على خط التماس الفاصل عن الفصائل القومية الأوكرانية في مدينة سيفرودونيتسك في جمهورية لوغانسك الشعبية. واعتبر محللون عسكريون غربيون معركة سيفرودونيتسك نقطة تحول محتملة في الحرب بعد استسلام الحامية الأوكرانية في ماريوبول. أكد رئيس وفد حكومة صنعاء في مفاوضات عمان أن الوفد يفاوض من أجل الشعب اليمني بأكمله للوصول إلى السلام وليس الاستسلام. وقال يحيى الرزامي لقد خرجنا من مفاوضات عمان بخطوات إيجابية، وإذا رأينا من الطرف الآخر الجدية وحسن النوايا لما طرحناه فنحن جاهزون لما هو أكبر. ولفت إلى عودة الوفد إلى عمان لاستكمال المفاوضات بعد التشاور مع القيادة في صنعاء. إلى العناوين مجددا. قائد الثورة الإسلامية يؤكد الضرورة فضح مؤامرات الكيان الصهيوني في العالم الإسلامي. طهران تعلن إزالة كاميرات مراقبة في منشأة نووية ردا على السلوك غير القانوني للوكالة الذرية. الجيش السوري يعزز مواقعه في منبج والقمشلي وتل رفعت في مواجهة التهديدات التركية. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم. طابت أوقاتكم بألف خير، وأهلا ومرحبا بحضرتكم في هذا اللقاء الأسبوعي. دائما نتمنى لكم الصحة والعافية، ونرجو من الله ذلك دوما أحبتي. أما اليوم وفي هذا الأسبوع سنتناول موضوعا صحيا آخر، وهو موضوع القولون العصبي. أحبتي، قبل أن نتطرق إلى تفاصيل هذا الموضوع، نستمع إلى هذه التمهيدات حول موضوعنا القولون العصبي، وبعد ذلك سيكون لنا لقاء مع ضيفنا الكريم الدكتور صادق طبيعي. إذن أحبتي، نستمع معا إلى هذه التمهيدات حول موضوعنا القولون العصبي.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم. القولون العصبي أو متلازمة القولون العصبي أو اعتلال القولون الوظيفي هو اضطراب في عمل الجهاز الهضمي، القولون أو الأمعاء الغليظة. متلازمة القولون العصبي ليست خطيرة، لكنها تسبب انزعاجا كبيرا لدى الشخص المصاب، وتشكل متلازمة القولون العصبي ثلث الاستشارات تقريبا مع أطباء الجهاز الهضمي. يصنف القولون العصبي عموما على أنه اضطراب وظيفي، لأنه يتداخل مع أداء أنشطة الجسم الطبيعية مثل حركة الأمعاء أو حساسية الأعصاب في الأمعاء أو الطريقة التي يتحكم بها الدماغ في بعض هذه الوظائف. مع ذلك، وعلى الرغم من هذا الخلل الوظيفي، من غير المعروف بدقة حتى الآن أسباب حدوث متلازمة القولون العصبي. ومن الملاحظ لدى المصابين أولا اضطراب في حركة الأمعاء. قد تكون تقلصات الأمعاء الدقيقة والقولون إما قوية جدا أو ضعيفة جدا، وبالتالي فإن الطعام إما يتحرك بسرعة كبيرة أو ببطء شديد، ما يسبب الإسهال أو الإمساك وأحيانا تناوب الاثنين. ثانيا، حساسية الأمعاء. الأشخاص الذين يعانون من اعتلال القولون الوظيفي لديهم أمعاء أكثر حساسية، يشعرون بألم أكبر بعوارض الانتفاخ والغازات وآلام البطن، زيادة الاضطرابات بعد تناول الطعام أو بعد نوع محدد من الأطعمة، وغالبا ما تكون هي الوجبات السريعة أي الأكل الجاهز والطعام غير الصحي والمعلبات والحبوب.
حياكم الله، أهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الأفاضل. سنناقش هذا الموضوع بالتفصيل مع ضيفنا الكريم عبر الهاتف. يسعدني أن ألتقي بضيفي الكريم الدكتور صادق طبيعي. سلام عليكم دكتور، حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء.
نعم سلام عليكم.
عليكم السلام والرحمة، يا أهلا وسهلا دكتور.
أهلا ومرحبا.
اليوم موضوعنا حول القولون العصبي. يا حبذا لو تعرف لنا في البداية مرض القولون العصبي بالتفصيل.
إن شاء الله. نأخذ نظرة عامة وتعريف القولون العصبي. هو من الاضطرابات الشائعة التي تصيب الأمعاء الغليظة وتشمل مؤشرات المرض والأعراض تقلصات وألم في البطن والانتفاخ والغازات والإسهال والإمساك أو كليهما، ويحتاج إلى علاج طويل المدى حيث أنه مرض مزمن وهو مرض سليم لا يزيد من احتمالية الإصابة بسرطان القولون والمستقيم. كذلك إن الأمراض الجهاز الهضمي الوظيفية والقولون العصبي عادة طابع مزمن تتخلله فترات تتقاسم فيها الأعراض وأخرى من الهدوء، مما يسبب معاناة كبيرة تمكن بجودة تمن بجودة حياة المريض. كما أن بعض المرضى يعانون من الاكتئاب أو القلق، والذي يؤدي ذلك إلى تفاقم أعراض مرض القولون العصبي. هذه أهم تعريف القولون العصبي.
نعم دكتور. طيب بالنسبة للأعراض، كيف تكون أعراض هذا المرض؟
نعم، أعراض القولون العصبي هي تتباين مؤشرات أو أعراض من شخص لآخر وتستمر لفترة طويلة، وهي كما يلي. يمكن يصاب الشخص بآلام مزمنة في البطن أو إسهال مزمن أو إمساك مزمن أو كليهما، يعني بعض الأمرار إسهال بعض الأمرار إمساك متناوبة، زيادة الغازات البطنية، الانتفاخ في البطن، ألم في البطن أو تقلصات أو انتفاخ متعلق بالتغوط، تغييرات في شكل التغوط وتغييرات في عدد مرات التغوط في الشخص المصاب بالقولون العصبي. وفي الحالات الخطيرة وبعد السنين الخمسينات قد تظهر علامات وأعراض مثل فقدان الوزن، نزيف من المستقيم أو الحمى أو غثيان أو قيء متكرر بألم في البطن خاصة في الليل، الإسهال المستمر الذي يوقظ المريض ليلا، ويمكن أن يصاب هذا الشخص بفقر الدم المرتبط بنقص الحديد.
نعم.
هذه أهم أعراض.
نعم.
اللون العصبي.
طيب دكتور لو سمحتم ابقوا معنا حتى نهاية اللقاء، أما الآن نتوقف عند هذه المحطة عند الجزء الأول منها.
الجديد في الطب.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. أعلنت الدكتورة ناتاليا نيفي دوفا عضو جمعية خبراء التغذية الكندية أن على الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي والتهاب المعدة تجنب تناول البصل، وتضيف: يحتوي البصل على الفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية والعديد من المواد المغذية النباتية، وبفضل تركيبه الكيميائي يكبح الالتهابات في الجسم ويعزز منظومة المناعة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن البصل مفيد عند الإصابة بأمراض معينة. وتقول: بالإضافة إلى احتوائه على فيتامينات سي ومجموعة بي والمعادن، يحتوي على الألياف الغذائية ومواد نباتية مغذية مثل الفلافونويد المضاد للأكسدة التي تقلل وتكبح الالتهابات في الجسم وأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكر والسرطان، وله أيضا تأثير إيجابي في منظومة المناعة. وتضيف: نكهة البصل ومذاقه الخاص تساعد على تقليل استهلاك الملح، ولكن لا تنصح باستخدام البصل كدواء. يجب على المصابين بالمرض فقط تناوله، بل يجب على الجميع تناوله بصورة منتظمة للوقاية. وتقول: الشيء الوحيد المزعج هو رائحته التي تنبعث من الفم والجلد أيضا عبر المسامات الجلدية. وتضيف: هناك بعض الأشخاص لا يمكنهم تحمل البصل، لذلك يجب على الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي والتهاب المعدة والحرقة عدم الإفراط بتناوله. ولكن حتى في هذه الحالات يجب عدم الاستغناء عن البصل نهائيا، بل يمكن تناوله ولكن بحذر وبكميات صغيرة. شكرا لطيب المتابعة، وهذه عودة إلى الزملاء.
حياكم الله، أهلا ومرحبا بحضراتكم مستمعينا الكرام. موضوعنا هو القولون العصبي. طيب دكتور، استمعنا إلى هذه الفقرة، فقرة الجديد في الطب. لست أدري إلى أي مدى توافقون هذه المعلومة بأنه المصابين بالقولون العصبي عليهم تجنب تناول البصل، ربما البصل يعني أحيانا يضرهم.
البصل هو زين في كل الأمراض، بالكورونا وبالاستبراد، بس هذول الأشخاص اللي عندهم مشكلة القولون العصبي يمكن تهيج المخاط اللي يغطي القولون، وبالتالي يمكن يسببهم مشاكل وغازات وانقباضات وألم في البطن والمعدة.
نعم. طيب دكتور، هل هناك أسباب معينة للإصابة بهذا المرض؟
أهم أسباب القولون العصبي في الأشخاص المصابين هو أحد الأسباب انقباضات في العضلات الموجودة في الأمعاء اللي تغطي جدار الأمعاء، مشاكل في الأعصاب المرتبط بالجهاز العصبي، بعض العدوات الميكروبية الشديدة التي تسبب الإسهال، العيش في ظروف وبيئة مليئة بالتوتر والهيجانات العصبية، اختلال توازن البكتيريا المتواجدة في الأمعاء، ومن أهم الأسباب تناول بعض الأطعمة والأشربة المسببة للسبب للمرض في بعض الأشخاص، مثل القمح ومشتقات الحليب في هذول الأشخاص اللي عندهم حساسية بالقمح ومشتقات الحليب تسبب لنا القولون العصبي.
نعم. طيب لدينا سؤال من مستمعة كريمة، الأخت فاطمة من إيران تسأل، تقول: مع تحياتي لكم جميعا، تحياتي لضيفكم الكريم الدكتور طبيعي، لدي سؤال من فضلكم. أشعر بالتنمل في أسفل القدمين وأعاني من القولون العصبي، هل هذا الشعور بوخز الإبر في منتهى القدمين له ارتباط مع القولون العصبي؟ طبعا أعاني دائما من انتفاخ المعدة، ودائما لدي شعور بالقلق والاكتئاب والعصبية.
طبعا التنمل في الأطراف إما السفلى أو العليا أسباب عديدة، هذه الآنسة بما أنها عندها قولون عصبي ومشكلات التوتر، ويمكن أن يكون السبب الرئيسي هو القولون العصبي إذا ما كان عندها مرض السكري طبعاً.
نعم. طيب من هذه النصيحة منكم دكتور ننتقل إلى متابعة نصيحة أخرى.
عزيزي المستمع، تشمل أعراض القولون العصبي ألم الأمعاء والإمساك والإسهال والانتفاخ، وكلها يمكن أن تسببها بعض الأطعمة التي نتناولها. وفي حين أن الحالة تختلف في كل فرد، إلا أنه يمكن للأطعمة المقلية ومنتجات الألبان أن تزيد الأعراض سوءا، ويجب استبدالها بوجبات سهلة الهضم لتقليل أعراض القولون العصبي.
تحياتي لكم من جديد مستمعينا الكرام. نعود إلى ضيفنا الكريم دكتور طبيعي. لدينا سؤال من مستمع كريم الأخ محمد من البحرين، يقول: السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة، تحياتي لكم جميعا وخاصة إلى الدكتور صادق. لدي سؤال منه من فضلكم: بعد تناول البيتزا مع الكولا أو مع أي مشروب غازي آخر أشعر بانتفاخ وأشعر بآلام في بطني، هل ذلك بسبب القولون؟
طبعا الأشخاص اللي ما عندهم قولون عصبي من يتناولون البيتزا والبيبسي أو الكوكا أو السوائل الغازية يمكن أن تسبب عندهم انتفاخ وآلام في البطن. يعني ما نوصي الأشخاص اللي يستعملون بيتزا والمشروبات الغازية،
نعم،
إنها مضرة للأصحاء وللمرضى.
نعم. طيب لدينا مشاركة صوتية مسجلة نستمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لدي سؤال للدكتور المحترم. سؤالي هو: زوجي يعاني من القولون العصبي، واليوم عند استيقاظه من النوم شعر بوجود لغزة في منطقة الصدر، فما سببها؟ وهل تعود القولون أم يمكن أن تكون شيء آخر؟ وشكرا. زينب من العراق.
مع شكرنا الجزيل للأخت زينب من العراق. نعم دكتور تفضلوا.
ما افتهمت القسم الآخر من سؤالها.
نعم، قالت بأن زوجها يعاني من متلازمة القولون العصبي، وعلى ما يبدو اليوم عند استيقاظه شعر بوجود نغزة في منتصف صدره، فما سبب هذه النغزة وهل تعود للقولون أم يمكن أن تكون شيئا آخر؟
طبعا النغزة
فقدنا صوتكم
40 سنة.
نعم،
يمكن مشكلة في القلب، يجب أن يذهب الطبيب ليأخذ تخصيص للقلب أو يمكن عنده مشكلة. طبعا إذا كان يدخن السجائر هم يمكن هذا السبب، السجائر تدخين. ماكو ارتباط بين هاي الوغزة والقولون العصبي.
نعم. طيب دكتور بودي أن أسأل، هل هناك عمر معين للإصابة بمرض القولون العصبي أم كل الفئات العمرية معرضة؟
طبعا الفئات المعرضة للخطر عوامل الخطورة الأفراد الذي يكون سنهم أقل من 50 عاما، يعني تحت الأشخاص تحت العام. الإناث أكثر عرضة من الرجال بهذا القولون العصبي، وخصوصا الأشخاص اللي يعالجون بالهرمون الاستروجين قبل وبعد انقطاع الدورة، دورة الطمس في النساء، أكثر يمكن أن يصابوا بالقولون العصبي. وفي الأشخاص اللي عندهم مرض الاكتئاب والقلق يمكن أن يكونون معرضين أكثر للقولون العصبي بالنسبة للأشخاص الأصحاء.
نعم. شكرا لهذه الإيضاحات دكتور. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم مع برنامجكم أنتم وطبيب الأسرة. محورنا لهذا اللقاء القولون العصبي. دكتور، نريد أن نعرف هل هناك مضاعفات مصاحبة لمرض القولون العصبي؟
طبعا الأفراد اللي مصابين بالقولون العصبي، لأنه مرض مزمن بعد مدة طويلة، يمكن أن تضاف إلى الأعراض هذه المضاعفات التي سأذكرها آنفا. سوء جودة الحياة في هذول الأشخاص،
نعم،
اللي يشتغلون، الغيبة عن العمل عند المرض عند المرضى بثلاثة أضعاف الأشخاص الأصحاء، الاضطرابات المزاجية مثل ممكن أن يصابون بالاكتئاب والقلق، الإصابة بالبواسير بسبب الإمساك والإسهال المزمن. هذه أهم المضاعفات التي يمكن أن يصابون بها الأفراد الذين عندهم القولون العصبي.
نعم. إذن دكتور، أشرتم وأكدتم على الطريقة الصحيحة للحياة، ماذا تقصدون بذلك؟
الأشخاص اللي يستعملون الأدوية الكثيرة أو المشروبات الغازية أو المأكولات والأطعمة المقلية والتي تحتوي على دهونات كثيرة، والبيئة اللي يعيشون بها الأشخاص يجب أن تكون هادئة وبدون اضطرابات وقلق وتشويد تؤثر على هذه الأشخاص أن لا سمح الله لا يصابوا بالقولون العصبي.
نعم. طيب دكتور، ما هي طريقة تشخيص الإصابة بمرض القولون العصبي؟ نعم. كيف يتم التشخيص؟
أهم طرق التشخيص في الأشخاص المصابين بالقولون العصبي هي فحوصات الدم والبراز، وجود حالات الإمساك والإسهال أو مختلطا، بعض الأمرار يمكن يصابون بالإسهال، بعض الأمرار يمكن أن يصابون بالإمساك، فحوصات باضعة في القولون مثل تنظير القولون القصير، وجود آلام في المفاصل والعضلات كآلام عضلية ليفية، اضطرابات النوم في الأشخاص ومتلازمة التعب المزمن. طبعا هذه اضطرابات وظيفية في أجهزة الجسم الأخرى. أحد طرق التشخيص الخزعة من الأمعاء، ما تسمى بالبيوبسي. شروع المرض بعدوى بكتيرية حادة واستمرارها بحالة مزمنة، فحوصات إضافية في الأشخاص الذي لا سمح الله اللي يكون سنهم أكثر من 50 سنة، يمكن أن نقوم بعملية تنظير القولون وما يسمى بالكولونوسكوبي، أو الفحص بالأشعة السينية، الفحص بالتصوير المقطعي محسوب الRMI،
نعم،
تنظير الداخلي الأندوسكوبي. هذه أهم طرق تشخيص الأشخاص اللي يصابون،
نعم،
بالقولون العصبي.
نعم. طيب دكتور، لدينا مشاركة مسجلة أخرى نستمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لدي سؤال للدكتور المحترم. سؤالي هو: زوجي يعاني من القولون العصبي، واليوم عند استيقاظه من النوم شعر بوجود لغزة في منطقة الصدر، فما سببها؟ وهل تعود القولون
أن
يمكن أن تكون شيء آخر؟
شكرا. زينب من العراق. طبعا السؤال كان مكررا، لا بأس. لدينا مشاركات أخرى، لدينا سؤال من الأخ أبو علي من الكويت، يقول: منذ فترة وأعاني من الحباب في الوجه خاصة في ناحية الخدين، وهل هذه الحباب من مؤشرات القولون العصبي أو تكون علامة لأمراض ترتبط بالجهاز الهضمي؟
طبعا هذه الحبوب ما عندنا احنا علامات في القولون العصبي، طبعا لازم نشوف سنة، إذا كان شباب يمكن هذا حب شباب، أو يمكن حساسية، أو يمكن التهابات أو اضطرابات في الكبد تسبب هذه الحبوب، أو أمراض جلدية يمكن تسبب هذه ظهور هذه البثورات والحبوب على الخدين.
نعم. الأخت سناء من إيران تسأل، تقول: هل العامل النفسي يؤثر على الإصابة بالقولون العصبي في سن مبكر، يعني في سن 25 مثلا؟
طبعا الإصابة نادرة في هذا السن، لكن هو الاسم القولون العصبي اسم عليه الأشياء اللي تسبب القلق، الاضطرابات والأمراض النفسانية، يمكن أن بالتالي تسبب في ذول الأشخاص الضعيفين نفسيا القولون العصبي.
نعم، شكرا دكتور. لو سمحتم لنا نأخذ فاصل وبعد ذلك نواصل.
عزيزي المستمع، راجع الطبيب إذا شعرت بتغيير مستمر في عادة التبرز، أو ظهرت مؤشرات أو أعراض متلازمة القولون المتهيج الأخرى عليك، فقد تشير كل هذه الأمور إلى حالة مرضية شديدة الخطورة.
حياكم من جديد ونرحب بمشاركاتكم. لدينا مشاركة من الأخ أبو حيدر من العراق، يقول: السلام عليكم، تحياتي لكادر هذا البرنامج وشكرا لاختياركم الموضوع. عمري 60 عاما، بعد شرب اللبن ينتابني شعور بانتفاخ وأشعر بألم في المعدة، هل ذلك أيضا يندرج ضمن حالات القولون العصبي؟
ذكرنا أسباب القولون العصبي. بعض الأشخاص عندهم حساسية بالنسبة للحليب أو القمح أو اللبن، يمكن أن يستعملون الألبان التي تحتوي على بروبيوتيك. هذه البروبيوتيك ميكروبات طبية دوائية تأثر على البكتيريا اللي موجودة في القولون وتقلل من أعراض القولون العصبي في الأشخاص الأصحاء والمرضى.
نعم. طيب دكتور، ما هي الطرق الوقائية من الإصابة؟
طبعا احنا دائما نقول الوقاية خير من العلاج.
نعم.
وأهم طرق الوقاية في الأشخاص الأصحاء والذين مصابين بالقولون العصبي هي تناول الأغذية المليئة بالألياف، مثل الحبوبات الكاملة، الخضروات، الفواكه والبقوليات.
نعم.
الابتعاد عن تناول الأطعمة التي تهيج القولون لدى الأشخاص المصابين، الحرص على ممارسة الرياضة وتناول وجبات الطعام بانتظام. بعض الأشخاص مثلا ما يتريقون، بس بين فترة الريوق والغداء يأكلون أشياء مضرة. لازم ناكل الريوق ونتغدى ونتعشى بانتظام. فقلنا تناول وجبات الطعام بانتظام وعدم إهمال أي وجبة. الابتعاد عن عوامل التوتر والقلق هي أهم طرق الوقاية من هذا المرض.
إذن اجتناب التوتر والقلق من أهم من العوامل الوقائية.
طبعاً.
اجتناب التوتر. نعم.
طبعاً.
طيب دكتور، لدينا مشاركة صوتية مسجلة أخرى نستمع إليها.
السلام عليكم وتحياتي لك هذا البرنامج طبيب الأسرة والدكتور المحترم. عندي قولون عصبي وخطيبي أيضا عنده قولون عصبي، يعني هل لهذه المسألة تأثير على أطفالنا؟ يعني يمكن أطفالنا أيضا سيعانون من هذه المتلازمة المزعجة. أساسا هل القولون العصبي مرض وراثي أم لا؟ وشكرا جزيلا لكم، معكم لوجين من لندن.
طبعا مع شكرنا للأخت لوجين. نعم تفضل دكتور.
طبعا ليس هناك رابط بين القولون العصبي والوراثة، بل كما ذكرت الآنسة هي وخطيبها لهم حالات قلق واضطراب وعصبية. يمكن هذه الحالة كبيئة عصبية تؤثر على الحمل، وبالتالي عند الولادة ومن يكبر الطفل يمكن هذه الحالات القلق والاضطراب تؤثر بصورة غير مباشرة على هذا الطفل.
نعم.
ويمكن أن يصاب بالقولون العصبي.
نعم. طيب نتوقف للمرة الثانية عند محطة الجديد في الطب ونستمع إلى الجزء الثاني من هذه المحطة.
الجديد في الطب.
حياكم الله من جديد مستمعينا مستمعاتنا. أظهرت دراسة أجريت على أكثر من 40,000 حالة سرطان في السويد أن تناول المضادات الحيوية قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون بعد 5 إلى 10 سنوات من تناول هذه العقاقير. وأشارت الدراسات السابقة إلى أن المضادات الحيوية يمكن أن تسبب تغييرات دائمة في ميكروبيوم الأمعاء، مجتمع الميكروبات التي تعيش في الجهاز الهضمي، وأن هذه التغييرات قد تكون مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون. والآن في أكبر دراسة وبائية لاستكشاف هذا الرابط على الإطلاق، أفاد الباحثون بأن الخطر المتزايد قد يكون خاصا بالسرطانات فيما يسمى القولون القريب، وهو جزء من القولون الذي يتصل بالأمعاء الدقيقة ويبدأ في الجزء السفلي الأيمن من البطن. وقالت المؤلفة الرئيسة في الدراسة صوفيا هارليد وهي باحثة السرطان في جامعة أوميا في السويد: من الواضح جدا عندما نظرنا إلى البيانات أنها محصورة جدا في القولون القريب أو الأيمن، وفي الواقع كان خطر الإصابة بالسرطان المرتبط بالمضادات الحيوية أكبر في بداية القولون القريب المسمى القولون الصاعد، والذي يمتد من أسفل البطن إلى أعلى يمينه. والأشخاص الذين تناولوا المضادات الحيوية لأكثر من 6 أشهر كانوا أكثر عرضة للإصابة بالسرطان وفقا للدراسة، وبالمقارنة مع الأشخاص الذين لم يتناولوا مضادات حيوية فإن هؤلاء الأفراد لديهم فرصة أكبر بنسبة 17% للإصابة بالسرطان في القولون الصاعد. شكرا لجميل إصغائكم، وهذه عودة إلى البرنامج.
أطيب وأحلى التحيات لحضراتكم، ولدينا مشاركة صوتية من الأخ أبو أحمد من العراق، على ما يبدو لديه عدة أسئلة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طهران العربية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لأسرة برنامج أنتم وطبيب الأسرة، وتحية لضيفكم الكريم الدكتور العزيز. الأول، هناك بعض المصابين يعانون من ضيق في التنفس وآلام في الصدر، هل هناك علاقة لآلام الصدر وضيق التنفس بالقولون؟ افتونا مأجورين. وما هي طرق علاج ضيق النفس، ضيق التنفس وآلام الصدر إذا كان سببها القولون؟ السؤال الثاني، هناك صلابة في بعض جوانب البطن، موضع يكون صلبا كأن فيه أورام، فما هي علاقة القولون بصلابة البطن وما هو علاجه جزاكم الله خير؟ وهل للتقيؤ أحيانا علاقة في مرض القولون؟ هناك من يعاني من تقيؤ يطلبون من عنده ناظور للقولون فيرفض يخاف من الناظور، هل هناك علاج غير الناظور ينفع لتهيج القولون العصبي؟ افتونا مأجورين جزاكم الله خير. أخوكم أبو أحمد من العراق، شكرا لإذاعة طهران العربية.
حيا الله أخينا أبو أحمد من العراق، مشكور جدا أخي أبو أحمد، حياكم الله وسلامات إن شاء الله. طيب دكتور، بالنسبة للموضوع الأول الذي طرحه الأخ أبو أحمد، صعوبة في التنفس وآلام في الصدر، وهل هناك علاقة بين صعوبة في التنفس والقولون العصبي؟
طبعا في الأشخاص اللي مصابين بالقولون العصبي، الغازات الموجودة في البطن والالتهابات وآلام البطن يمكن أن تأثر على الرئة وتسبب آلام في الصدر وصعوبة التنفس. طبعا إذا كانت كثيرة فليس هناك ارتباط بين القولون العصبي وبين هذا، يمكن الشخص مصاب بالربو أو يمكن مصاب بالتهابات في الرئة، ولا سمح الله يمكن الآلام الصدرية سببها قلبية، فيجب أن يفحص من طالب أخصائي للقلب هل هناك ارتباط بين القولون العصبي وهذه الاضطرابات في الرئة والصدر والتنفس.
نعم، بالنسبة لوجود الصلابة في جوانب البطن وهناك انتفاخات على ما يبدو وأورام في جوانب البطن، هل هذا الموضوع أيضا لديه ارتباط بالقولون العصبي؟
طبعا القولون العصبي قلنا هناك آلام في البطن وغازات، ولكن إذا كان هناك غدد صلبة ليس هناك ارتباط بين القولون العصبي، ولا سامح الله إذا كان عمر الشخص أكثر من 50 سنة يمكن أن تكون هذه الأورام لا سمح الله حميدة أو خبيثة، فيجب أن تفحص ولتشخص هل هناك علاقة بين القولون والأمراض الأخرى.
نعم، وأيضا الأخ أبو أحمد سأل عن التقيؤ، أحيانا يكون التقيؤ بشكل يعني مفرط والطبيب ينصح بالناظور وأندوسكوبي، هل توافقون ذلك؟
طبعا أنا ذكرت هناك في المضاعفات أو في الحالات الخطيرة أو في الأشخاص اللي يزيد عمرهم أكثر من 50 سنة عندهم تقيؤ، فهذه هي يمكن غير القولون العصبي أمراض في الأمعاء الغليظة، فهم يجب أن يستعمل الكولونوسكوبي أو الأندوسكوبي ليشخصون هل هناك مرض غير القولون العصبي في هذا الشخص.
نعم، طيب دكتور، فليكن مسك ختام موضوعنا بطرق العلاج، كيف يتم العلاج؟
علاج القولون العصبي يمكن أن نقسمهم إلى 3 حالات: العلاج المنزلي، العلاج الدوائي، والعلاج البديل بالأعشاب، وأهم شيء أنه هذا الأشخاص العلاج المنزلي هو القيام بتغييرات في النظام الغذائي باستشارة أخصائي التغذية لوضع برنامج غذائي مناسب، والعادات اليومية، تجنب الأطعمة التي تزيد من الأعراض مثل المشويات والمقليات والأشياء المهيجة، التركيز على تناول الأغذية الغنية بالألياف الغذائية مثل الحبوب الكاملة، الخضروات، الفواكه والبقوليات، ممارسة الرياضة والتمارين الرياضية بشكل منتظم، والحصول على قسط وافر من النوم، تجنب أطعمة الغلوتين في بعض الأشخاص، إن بعض الأشخاص يمكن أن عندهم حساسية بالنسبة للقمح والشعير والشيلم. العلاج الدوائي وذلك اختيار الطبيب المعالج بالأدوية نسبة لحالة المريض. الحالات اللي الشخص أدى إسهال، الأدوية ضد الإسهال. الأشخاص اللي عندهم إمساك، الأدوية ضد الإمساك. الأشخاص اللي عندهم اكتئاب أو قلق يستعملون مضادات الاكتئاب الثلاثية. مسكنات الألم عندنا، وعندنا العلاج البديل ليس هو بعلاج أصلي، بل هو علاج لتخفيف الأعراض مثل التنويم المغناطيسي، استعمال البروبيوتيك بشكل إما أقراص أو اللبن أو الجبن، المكملات الغذائية، أقراص النعناع، رياضة اليوغا ممكن أن تقلل وتخفف من التوتر والقلق، شرب شاي الأعشاب مثل شاي النعناع، شاي اليانسون، شاي الشمر، شاي البابونج، شاي الكركم. هذه عن طرق علاج الأشخاص اللي مصابين بالقولون العصبي.
نعم دكتور، لدينا اتصال مباشر من العراق. الأخت عذراء الموسوي تتصل بنا، نستقبل اتصالها. سلام عليكم أختي عذراء، أهلا ومرحبا بك.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحياتي لك أختي شيماء.
يا أهلا وسهلا.
طبعا أنا لدي سؤال إذا سمحتوا لي.
نعم بالتأكيد.
سؤالي هو ما هو تأثير الحالة النفسية على الإصابة بالقولون العصبي، وما هو الفرق بالإصابة بالقولون وسرطان القولون، وشكرا.
حياك الله وشكرا جزيلا لك. دكتور، بالنسبة لتأثير الحالة النفسية على الإصابة بالقولون العصبي، وما هو الفرق وما هي العلاقة بالإصابة بالقولون العصبي وسرطان القولون؟
طبعا قلنا أهم شيء في الأشخاص اللي عندهم قولون عصبي، الأشخاص اللي أكثر عندهم أمراض نفسية، قلق، اضطراب، تشويش، هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للقولون العصبي. وذكرنا في أول الكلام أنه القولون العصبي ليس هو لا ينتج إلى السرطان، بل في الأشخاص اللي أكثر عمرهم من 50 سنة أو عندهم مشاكل أو مزمنة في القولون العصبي، نزيف من المستقيم أو المقعد، هذول ممكن أن يصابون بالسرطانات. بس هو نفس القولون العصبي ليس يسبب لنا سرطان.
نعم. طيب دكتور، ننتهز الفرصة في اللحظات المتبقية من وقت البرنامج لنرى ما هي نصيحتكم بشكل عام لعدم الإصابة بالقولون العصبي، وما هي الأمور المهمة في هذا الأمر؟
أهم الأشياء هي قلنا الابتعاد عن القلق والهيجانات النفسية، استعمال الأغذية اللي بيها كثير ألياف، استعمال الرياضة، النوم الكافي، عدم استعمال السجائر أو المشروبات الغازية، واستعمال البيئة الملائمة و الكاملة اللي الشخص يقدر أن ينام كثير ويكون سعيد وفرح ويفرح هو وعائلته إن شاء الله.
نعم. مشكور الدكتور صادق طبيعي، كنتم معنا عبر الهاتف وتناولنا موضوع القولون العصبي. شكرا جزيلا لكم دكتور.
في أمان الله.
حياكم الله. في أمان الله. وشكرا لطيب متابعتكم مستمعينا الكرام. أما بالنسبة للأسبوع المقبل بإذن الله تعالى، سنتناول موضوع سن العقل فوائده ومتى يجب قلعه مع الدكتور أحمد الموسوي. شكرا لكم مرة أخرى، ودمتم في الرعاية الإلهية. في أمان الله.